بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرة اللي فاتت وصلنا ان خلاص المهدي خرج، سيدنا عيسى نزل، المسيح الدجال انتهى بعد فتنة 40 يوم، واليهود حاربناهم وكل تتابع الأحداث ده لحد ما خلاص المسلمين تمكنوا من الوضع، والمهدي بيحكم ومعاه سيدنا عيسى موجودين على الأرض دلوقتي. ايه اللي بعد كده؟
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد من رحمة ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا بعث لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي وضح لينا سير الأحداث، ووضح لينا الأزمات والفتن اللي هتظهر، وبين لينا ازاي نتجنبها. وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم لفت أنظرنا كلنا لقصة المهدي وعلاماته بالذات، علشان مش قصاد كل فتنة نقول خلاص المهدي هيطلع، لا، لازم تكون في علامات واضحة وعلامات ظاهرة تبين لينا ده المهدي الصحيح اللي النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عنه ولا لا، والعلامات اللي هتكون قبل ظهوره، والعلامات اللي هتظهر بعد ما يخرج ويبايع له عند بيت الله الحرام. بين لينا النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا الكلام. خلاص الحمد لله احنا انتهينا من هذه الفتن والملاحم، وفتنة من اعظم الفتن اللي النبي صلى الله عليه وسلم لما حب شبهلنا بعذاب القبر، فقال انه قد اوحي الي انكم تفتنون في قبوركم قريبا من فتنة الدجال، عشان يبين لنا قد ايه فتنة الدجال دي فتنة كبيرة قوي وعظيمة قوي. وبان لنا بالفعل ان هذه الفتنة العظيمة انتهت في النهاية على ايدي هذه الثلة والطائفة المؤمنة المباركة اللي ما شاء الله اللي كانت محافظة على صلاة الفجر في المسجد، وكانت حريصة بفضل الله على طاعة الله وعبادة الله، وحققت العبودية ربنا سبحانه وتعالى. فكانت النتيجة ان الكون كله بيشهد ليها بالصفة دي، صفة العبودية. يا عبد الله، يا مسلم، هذا يهودي ورائي، تعالى فاقتله. بمجرد ما تنتهي فتنة الدجال حتى تظهر فتنة اعظم، الفتنة الاعظم دي اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها لنا في القرآن، يأجوج ومأجوج. وربنا بيّن لنا في القرآن قد إيه الأمتين دول أمتين في غاية الإفساد في الأرض. يعني ما فيش حد أفسد في الأرض زي ما يأجوج ومأجوج كانوا بيفسدوا في الأرض قديما، وهيفسدوا في الأرض في نهاية الزمان.
هي يأجوج دي حاجة ومأجوج حاجة،
هم قبيلتين، قبيلتين كبار، قبيلتين كبار،
أوس وخزرج مثلا،
زي الأوس والخزرج مثلا، ولكن هم صنف واحد من البشر، صنف واحد من البشر،
اجتمعوا الإفساد.
وربنا ذكر قصتهم في سورة الكهف مع قصة ذي القرنين، في الثلاث رحلات المهمة جدا اللي ربنا سبحانه وتعالى بين لنا فيها ازاي نبني بلد قوي، ازاي نبني مستقبل لبلد. ربنا كلمنا على ثلاث رحلات أساسية جدا. الرحلة الأساسية كانت رحلة للقضاء على الظلم، وكانت الرحلة الثانية رحلة لنشر العلم بالناس كانوا في قمة الجهل، وكانت الرحلة الثالثة للقضاء على الفساد لما قالوا له إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا، إلى آخر الآيات. فكانت أمة مفسدة في الأرض جدا، أمة بتحب جدا أن هي تستغل الآخرين وتأخذ أموال الآخرين وتأخذ ما في يد الآخرين. بمجرد ما ربنا سبحانه وتعالى يأذن بخروجهم، وكان النبي كان دايما بيحذر الصحابة من خروجهم، حتى كان صلى الله عليه وسلم خرجت استيقظ ذات يوم فقال الله أكبر الله أكبر، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده هكذا. بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن يأجوج ومأجوج بعد ما ذو القرنين أقام هذا السد المنيع بينهم وبين الخروج للبشرية، أن هم كل يوم بيحفروا تحت السد علشان يخرجوا، وحتى إذا رأوا الضوء، إذا رأوا النور، أول ما خلاص يبدأوا يحفروا خلاص النور بدأ يظهر، يقولوا خلاص إحنا نرجع بكرة إن شاء الله نكمل الحفر، ولا يقولوا إن شاء الله، فيصبحوا تاني يوم فيجدوا الردم كما هو ولا يستطيعون أن يخرجوا، فيعيدوا الحفر مرة تانية وتالتة ورابعة وخمسة، لحد ما يأذن ربنا عز وجل إنهم يقولوا
إن شاء الله.
إذا قالوا إن شاء الله خلاص خرجوا وعاثوا في الأرض فسادا.
النقطتين دول عاملين في دماغي زي تحس ان في عالم موازي للعالم اللي احنا عايشين فيه، سواء الدجال وان هو عايش من ايام النبي صلى الله عليه وسلم، او يأجوج ومأجوج وان هم كانوا موجودين من ايام ذي القرنين، وشوف مر كام قرن على وجودهم على الأرض، حتى يأذن الله سبحانه وتعالى إن الفتنتين دول يظهروا على الأرض. جايز احنا بيبقى منظورنا دايما للعالم حوالينا المنظور الحسي المادي اللي احنا بنتعامل معاه، انا شايف دي فدي موجودة، لكن الفتن دي مخلية الواحد اللي هو ما وراء الغيبيات كده، ان لا هي العوالم دي موجودة، يأجوج ومأجوج قبلتين كبار جدا موجودين لحد دلوقتي، ومش بس موجودين، ده هم ده في ساعي هم بيسعون ان هم يهدوا السد اللي ذو القرنين عامله، ونفس الامر بالنسبة للدجال ان هو موجود. ربط العالم الموازي ده بالعالم الواقعي المحسوس اللي احنا عاملينه عامل لي ضربكه في دماغي اصلا.
ابدا. شوف يا محمد، ربنا يا رب يحفظك ويكرمك. الله سبحانه وتعالى في البدايه قال لنا وما اوتيت من العلم الا قليلا. فعلا ده فعلا من عالم الغيب اللي النبي صلى الله عليه وسلم كشفه لينا او القران كشفه لينا. ولكن انا هبعد تماما عن عالم الغيب اللي احنا بنتكلم عليه الان. كم العوالم اللي كل يوم بتتكشف للانسان قد ايه؟ يعني مثلا اخترعوا منظار جديد في امريكا، المنظار الجديد ده بمجرد ما توصلوا لاختراعه، اول ما الانسان مسك فعلا في ايده حاجه محسوسه شاف ايه في السماء؟
عوالم،
شاف عوالم تانية هو عمره ما كان متخيل ان دي شكل العوالم الموجوده في السماء. شكل العوالم الموجوده في السماء دي الانسان بهر، وطبعا الدنيا وقتها على السوشيال ميديا اتقلبت ازاي ان المنظار ده او التلسكوب ده جاب عوالم موجودة معانا احنا مش شايفينها، ولكن لان ربنا سبحانه وتعالى شاء انه يفتح لينا جزء من الايه، جزء من العلم البسيط جدا، فاكتشفنا بالعلم البسيط اللي احنا ربنا سبحانه وتعالى هو اللي فتحه لنا عوالم احنا كلنا في حياتنا ما كنا شايفينها ولا كنا نعرف عنها حاجة. وعلى فكرة بعد 50 سنة هيكتشفوا تلسكوب اعظم من ده علشان يكتشفوا برضو في السماء عالم جديد، عالم ضخم جدا. العالم ده اللي ربنا عز وجل تكلم عنه فقال فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، بعيد عن السماء خالص. تعالى النهاردة رجل الأعمال اللي حب ان هو يغوص في أعماق البحر وعملوا له غواصة وضد الضغط اللي موجود في باطن البحر، ونزل بالغواصة وعندك حتة معينة كده، انا بقول دايما مش ضغط معين، لا، عند حتة معينة عجز فيها عقل الانسان او علم الانسان على انه يتحدى طبيعة المكان ده، نزلت الغواصة وفيها 3-4-5 من كبار اغنياء العالم وماتوا كلهم تحت. السؤال، الحتة دي فيها عالم؟ فيها عالم، وفيها الناس بتتعجب هو ازاي اصلا الاسماك اللي عايشة في المكان ده عايشة بالضغط المهول اللي تحت ده، اللي الغواصة اللي احنا عاملينها باقصى ما وصلنا اليه من علم يعني مستحملاه. وانا موقن ان الانسان ربنا هيفتح له بكرة لغواصة جديدة، الغواصة دي تتحمل الضغط ده بامكانيات معينة علشان تنزل في باطن البحر او المحيط اكتر واكتر عشان تكتشف عوالم اخرى. ما كان الانسان، لا انا هقول لك ابعد من كده خالص، مش الطب الحديث النهارده كل ما ربنا سبحانه وتعالى بيفتح له في حاجه جديده، بيفتح له حته جديده من العلم، جزء جديد من العلم، بيكتشف في جسد الانسان اللي ما اكتشفهوش قبل كده. احنا عندنا امراض لحد 50 سنة فاتت ما كانش لها علاج.
مش 50 سنة بس، شفنا حضرتك يعني بكره العلم بيقول حاجه جديده.
صحيح،
يعني وجايز يعني طبعا دكاتره اعلم بالامر ده، ان كل يوم فعلا في استحداثات في الطب، ده طلع بعد دون فده بقى نتيجته افضل، بقينا بنخش في مناطق ضيقه جدا بالمنظار، نوصل لحته معينه جدا نشيل حته صغيره خالص. ده مش بس كده، ده هو ممكن يعمل عمليه مكان وهو في مكان تاني خالص بواسطه حاجات دقيقه جدا تخش جوه، فيخش بيلعب في حتت صعبه، وبكره هو هيعرف يتمكن في حتة تانية خالص. فسبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى فعلا باستمرار تكتشف ان احنا كنا فين وبكرة بقينا فين. العالم اللي احنا شايفينه دلوقتي هو فيه اكبر منه اوسع.
وهقول لك، شفت سبحان الله، كنت لسه دلوقتي بقول لك طب بص للسماء، طب بص للمحيط، طب بص لنفسك انت. وكل يوم هما بيكتشفوا جوه الانسان حاجة جديدة. لا العوالم بتاعت الحشرات والبكتيريا والخلايا الانسان ما كانش شايف. لا انا هقول لك حاجة، احنا نروح بعيد ليه؟ حاجة اسمها كورونا، ناس كانت تعرف عنها حاجة؟ والدنيا اتقلبت واحنا عاجزين ان احنا نقدم دواء ومفيش دواء، والناس عمالة تجري يمين وتجري شمال، وازاي هنتعامل مع هذا العالم الجديد اللي ظهر لينا. وفي النهاية النهاردة خلاص بقى الحمد لله بعد فضل الله، بعد ما ربنا فتح لينا جزء من العلم قدرنا نكتشف ايه قصة الكورونا وازاي نتعامل معاها، واصبح النهاردة اللي بيتعاملوا مع كورونا زي ما بيتعاملوا مع نزلة البرد اللي كانت موجودة زمان. احنا فعلا في عوالم كتيرة جدا حوالينا، بس احنا نظرا لقلة العلم اللي عندنا اصلا احنا مش واخدين بالنا منها. عايز اقول لك على حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم كان لما بيرفع راسه من الركوع كان بيسلم للعوالم اللي هو مش شايفها ولا عنده علم بيها.
الأمام في السماوات والأمام في
الله ينور عليك،
الأمام بينهما وملأ ما شئت
وملأ ما شئت من شيء بعد. حتى الشيخ العثيمين رحمة الله عليه بيعلق على الحديث ده في الشرح الممتع، فبيقول قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد، قال ده دلالة إن في عوالم أخرى إحنا ما نعرفهاش، في عوالم أخرى إحنا ما نعرفهاش. العالم الآن النهاردة بيقول الكون نصين، جزء منظور وجزء غير منظور، المنظور ده اللي في حدود رؤيتنا فيه جزء غير منظور. فبالتالي لما نقول ان في اجوج ومأجوج ونقول ان في المسيح الدجال، لا، انا كمسلم اولا بسلم للغيب اللي ربنا عز وجل امرني بيه، زي ما قال لي ربنا الغيب برضو قال لي، او ربنا قال لي في الغيب ان في حاجة اسمها ملائكة احنا ما شفناهاش، وربنا قال لي ان في جن احنا ما شفناهاش، وربنا قال لي ان السماء دي مش سماء واحدة، ده سبع سماوات وفي عرش وفي، انا زي ما انا سلمت للامور الغيبية دي بسلم للامور الغيبية دي. وعلشان نبقى واقعيين شوية مع الناس اللي ما عندهمش درجة التسليم الموجودة عند بعض الناس من أهل الإيمان ومن أهل الفضل وأهل الصلاح، نقول لهم خلاص تعالوا نبص فعلا هل حوالينا عوالم أخرى غير منظورة مش قادرين نوصلها؟ آه حقيقة فيه، وبالتالي خلاص في عوالم أخرى النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا، وزي ما ربنا أخبرنا بالدقائق الموجودة في السماء احنا موقنين برضو إن زي ما ربنا أخبرنا بوجود يأجوج ومأجوج، والنبي أخبرنا بوجود مسيح الدجال، فنؤمن بدول زي ما بنؤمن بدول.
هتحس بالعجز الرهيب يعني، انت ممكن لو هتتكلم عن عالم السماء فهو حاجة بعيدة عنك ممكن ما تقدرش توصل له يعني حاجة، لكن الكرة الأرضية بكل المسح اللي اتعمل عليها والأقمار الصناعية والعلم اللي وصلنا له وغطينا مساحة الكرة الأرضية رايح راجع وطالع ونازل وكل حاجة، لا ده في أمم موجودة على الأرض واحنا ما نعرفش عنها حاجة ومحبوسين ومستنيين يخرجوا لنا كمان. فتحس بقدر الضعف الإنساني وفي وسط علم الله سبحانه وتعالى.
صحيح طبعا صحيح.
يعني لو كان علم الفلك حاجة بعيدة ممكن كل يوم نستكشف فيها جديدة، طب انت اللي جنبك بقى انت طاشر حاجة،
والأعجب من كده في نفسك انت، فيك انت كشخصيا كجسد.
طيب نرجع لأجوج ومأجوج، هو دلوقتي ان هم المفروض محبوسين وراء السد اللي ذو القرنين بناه، وكل يوم بيكسروا في حاجة لحد ما يخرجوا، ولحد ما يقولوا ان شاء الله هنخرج، فربنا حيادا بانهيار السد وان هم يخرجوا بقى الارض. الوضع ده هتبقى سيدنا عيسى موجود،
سيدنا عيسى موجود، المهدي موجود، المؤمنين اللي قاتلوا المسيح الدجال واتباعه من اليهود موجودين،
يعني هم لسه مخلصين ده هيقوموا
بالظبط. انا دايما بتحس كده زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ان
فرطت.
ان احداث الاخره اللي هي وبخاصه العلامات العشر الاخيره او العلامات الكبرى، زي ما النبي قال ان هي خرزات في عقد، اذا انقطع العقد ده انفرطت الخرزات، فتلاقي بسرعه كده ظهر المهدي، ظهور الدجال، طب نزول عيسى ابن مريم عليه الصلاه والسلام، طب خروج يأجوج ومأجوج، طب طلوع الشمس من مغربها، تحس ان هي فعلا خرزات في عقد زي ما النبي صلى الله عليه وسلم وصفها لينا قوي، خرزات في عقد انفرط العقد، فتلاقي الخرزات كلها انفرطت. بمجرد ما يقتل يأجوج ومأجوج، عفوا يقتل المسيح الدجال ويقتل اعوانه من اليهود ومن غيرهم، على طول ينادي المنادي خرج يأجوج ومأجوج.
الوضع هيختلف غير العلامات الصغرى، ان ممكن علامة تظهر بعدها بمئة سنة علامة تانية تظهر وتفهمها يا ما تفهمهاش، لا ده خلاص اتفرطت.
صحيح، هنا بقى حصل الفرط. والعجيب ان هنلاقي لسه المؤمن مؤمن، وهنلاقي العاصي عاصي، وهنلاقي الكافر كافر،
هيفضل لسه في عاصي.
طبعا حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان رغم وجود العلامات دي كلها، في ناس هتبقى عايشه في دنيا غير مهتمه بالجو ده خالص، يعني ملهاش علاقه بالقصص دي خالص، لدرجه ان الايمان يضعف في ايمانها في دينها، الايمان يضعف في قلوبها، لدرجه ان هم يقولوا الله الله، فاولادهم واحفادهم يسالهم مين الله، يقولوا احنا كنا بنسمع الناس بتقول الله فاحنا قلنا الله
في الوقت ده.
في الوقت ده متخيل، في الوقت ده الناس وصلت لحالة غير طبيعية، هو خلاص الفتن نزلت، فكل واحد بقى بيبقى على ما هو عليه.
نسأل الله الثبات
يا رب، يا رب الثبات على الدين والرقي فيه درجة بعد درجة ومقام بعد مقام. خرج يأجوج ومأجوج، وتبدأ هنا فعلا انتشار الفساد في الأرض، لدرجة ان هم يعدوا مثلا على بحيرة زي بحيرة طبرية، اولهم من كثافة عددهم، من كثرة الاعداد، من الاعداد المهولة الخاصة بيهم. اول مجموعة الفوج الاول مثلا منهم يعدوا على بحيرة طبرية فيشربوا ماءها تماما، فيعدي اخرهم فيقولوا احنا كنا نسمع ان فيه هنا مية، هي المية راحت فين؟
دينا على كوباية مية.
متخيل، متخيل الاعداد عاملة ازاي، الفتنة عاملة ازاي. وعلشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان لا عيسى ابن مريم ولا المهدي ولا المؤمنون حتى هيكون لهم طاقة بيأجوج ومأجوج، محدش له طاقة أبدا بقتال هؤلاء أو حرب هؤلاء. وهم من كتر إفسادهم في الأرض زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا، وإن ما فيش أمة من الأمم واقف قصادهم. يعني إحنا قدام الدجال، سيدنا أبو هريرة كان يقول ما زلت أحب بني تميم منذ أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هم أشد أمتي على إيه، على الدجال. فكانت في ناس أقوياء أشداء على الدجال، عندي يأجوج ومأجوج ما فيش الكلام ده، ما فيش الكلام ده. طب أعظم قوة للمسلمين في الوقت ده فين؟ في الشام، سيدنا عيسى، سيدنا الإمام المهدي، زي المؤمنين، كل دول هيروحوا فين؟ عايز أقول لك قبل أقول لك هيروحوا فين، هو يأجوج ومأجوج من قطر إعجابهم بأنفسهم وعدم وقوف قوة أمامهم في هذا الوقت، مع درجة الإفساد العالية اللي هم هيكونوا فيها في هذا الوقت، بيأخذوا السهام ويصوبوها نحو السماء ويقولون هزمنا أهل الأرض ولم يبق لنا إلا أهل السماء. إحنا خلاص، إحنا فيش قوة في الأرض واقفة قصادنا، لسه قدامنا حاجة واحدة بس، قوة السماء. فياخد الواحد منهم السهم ويضربه ناحية السماء.
ابني دي صرحة اللي قبله
يعني وصلوا لكم هائل من الطغيان، من الجبروت، من القوة، من الإفساد في الأرض، من البطش بعباد الله، لدرجة إن النبي يوصف لينا حال أعظم قوة وأهم قوة للمؤمنين في الوقت ده في الأماكن المباركة المقدسة زي بلاد الشام، أن عيسى عليه الصلاة والسلام والمهدي ومن معه من المؤمنين هيصعدوا على الجبال، وهم وجدوا نفسهم قدام فتنة كبيرة قوي، عظيمة قوي، لا يملكون أن يصنعوا معها شيئا. قال صلى الله عليه وسلم فيجأرون إلى الله، يدعو ربنا سبحانه وتعالى. الكل في الوقت ده رافع ايديه للسماء يدعو الله سبحانه وتعالى، وفارق كبير بين ايد رفع للسماء يعني تستمد مددها من السماء، تستمد قوتها من السماء، تستمد النصر من السماء، تستغيث بمن في السماء، وبين قوة تانية جبارة بتضرب بالسهم بتقول احنا هنخلص على اهل السماء كمان،
تضرب السماء.
فاكر فارق كبير جدا بين الاثنين. علشان كده في الوقت ده ربنا سبحانه وتعالى بيتدخل، ويتدخل بإيه؟ يتدخل بالنغف، دودة صغيرة كده، دويبة صغيرة قد كده، يرسلها الله على هؤلاء اللي بيقولوا احنا خلاص، احنا طب ما ربنا عز وجل يعطي قوة كبيرة قوي لحد مثلا انه يقاتل هؤلاء، لا لا لا، هم اهون على الله من ذلك. عارف النمرود كده لما وقف بين ايدين سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام يقول له انا احيي واميت، ربنا كان قادر يدي لسيدنا إبراهيم قوة يقوله طب بارزني ويقاتله مثلا، ربنا قادر على ذلك، قادر أن يسلط عليه حد يقتله قتلا، لا 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 لا، ربنا سبحانه وتعالى إذا وجد من حد أنه طغى في الأرض وتجبر وتمرد بالصورة الكبيرة قوي دي، لا 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 لا، أنت أهون على الله من أنه يسلط عليك حد يقتلك، لا ده هو هيسلط عليه إيه؟ حاجة بسيطة. وإحنا عارفين كويس جدا النمرود مات بإيه، مات بإيه،
دبانة دخلت
بعوضة، بعوضة. هو قوم عاد قالوا من أشد منا قوة، ماتوا بإيه؟ شوية هوا، شوية هوا. ثمود اللي طغوا في البلاد، اللي جابوا الصخر بالواد اللي كان واحد منهم يكسر في الجبل وينزل الجبل يعمل بيه بيت ضخم عظيم كبير كده، ماتوا بإيه؟ صيحة، صيحة. الناس دي كل ما بيتكبروا أكتر كل ما ربنا عز وجل بيهلكهم أكتر. فهنا ملحظ مهم قوي لعيسى عليه الصلاة والسلام ومن معه، إن هم لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى، فزعوا إلى الله، استغاثوا بالله، فنظرتهم للسماء فيها المدد، نظرتهم في السماء فيها الاستغاثة، نظرتهم في السماء إن هم بيقولوا يا رب نحن عبيد وإنت الملك، إنت اللي بيديك كل شيء. وهنا ربنا سبحانه وتعالى يسلط على يأجوج ومأجوج النغف، دويبة صغيرة، دودة بقى، دويبة صغيرة تدخل في أذانهم أو في مناخرهم فتهلكهم جميعا. حتى ان الارض رائحتها تتغير، حتى ان الارض ينتشر فيها حتى الفساد بسبب كثرة الجثث اللي مالية الارض. وفي الوقت ده احنا مين اللي هيشيل ده كله علشان الارض ترجع تاني مرة تانية؟ فهنا برضو للمرة التانية يلجأ إيه صلى الله عليه وسلم والمهدي والمؤمنون فيجأرون إلى الله عز وجل حتى يخلصهم من نتن هؤلاء، فيرسل الله عز وجل الأمطار مع شوية ريح لتأخذ أجساد هؤلاء وتلقيها في البحار فتتطهر الأرض. وفي الوقت ده يتفرغ عيسى عليه الصلاة والسلام ويتفرغ المهدي ومن معه علشان بقى ينشروا الدين ويمتنوا علاقة الناس بشريعة ربنا سبحانه وتعالى.
لحد الوقت ده لسه في باب توبة؟
في باب توبة، لأن لسه الشمس ما طلعتش من المغرب، سبحان الله. وفي الوقت ده النبي صلى الله عليه وسلم يكلمنا عن قدر البركات اللي هتكون موجودة في الأرض وعن قدر الخير اللي هيكون موجود في الأرض.
سيدنا عيسى هيمكث في الأرض قد إيه؟
بعض الروايات بتقول انه هيمكث في الارض بعد ده 7 سنين،
بعد يأجوج ومأجوج.
بعد يأجوج ومأجوج 7 سنين،
يعني ده كان هيكمل بعد المهدي.
هيكمل بعد المهدي،
يعني المهدي هيموت وهو هيكمل.
وهو هيكمل. وبعض الروايات بتقول 40 سنة، ولكن فيها كلام لبعض العلماء، والصحيح ان هما 7 سنين بس.
يعني الامة دي موكلة في الاخر لسيدنا عيسى،
موكلة في الاخر لسيدنا عيسى عليه السلام بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شريعة النبي محمد،
هذه أمتكم أمة واحدة.
صحيح. وقال للمهدي لما قاله تقدم للصلاة قال له لا، تكريمة الله لهذه الأمة إمامكم منكم. فتنتشر الخيرات في الأرض وينتشر الخير، وهنا تنتهي آخر بقى فتن موجودة على وجه الأرض، الفتن بقى العظيمة، الفتن الكبيرة قوي اللي النبي صلى الله عليه وسلم كلمنا عنها وأخبرنا عنها.
استخفني حضرتك بتتكلم ان احنا مش قد الفتنة دي، فاحنا هنعمل ايه؟ لا احنا هنبعد خالص وهنلجأ لله سبحانه وتعالى. المعنى ده جايز الواحد ما يكونش عايش بيه دلوقتي في الزمن بتاعنا، ما عندوش المعنى بتاع ان الفتنة دي انا مش قدها، مش هقف قدامها، فالزم بيتك بقى وخش جوه كده وافتح نفسك الباب ومنك لربنا سبحانه وتعالى. وكتير مننا بيقع في المعنى ده من غير ما يفهم، يعني اي حد فينا مبتلى باي ابتلاء اي فتنه هو واقع فيها، هو بيبقى واقف فيها ومش شايف ان هو مش قدها، فبناء عليه محتاج ياخد احتياطات تانية او خطوات تانية مختلفة عن ان هو يفضل واقف صامت في وشها كده، لان انت مش هتعرف تصمت، انت هتقع في وقت من الوقت. فعلى قدر قوتك وصمودك قدام الفتنة دي هتقدر تقف فيها، هتبقى انت عارف في نفسك الضعف، فتقوم تنقى بنفسك بقى عن الفتنة دي وتلجأ لله سبحانه وتعالى. المعنى ده ظهر قدامي الصراحة وحضرتك بتتكلم عن ان هم خلاص هم هيطلعوا على الجبال، وما احنا مش قد القصة دي خالص. ممكن ده يحصل في فتنة نساء، ممكن ده يحصل في فتنة اقتتال مسلمين بينهم وبين بعض، زي الصحابة لما كتير من الصحابة اعتزلت الفتنة برضو بعد سيدنا عثمان.
عارف يا محمد المعنى ده تلاقيه واضح قوي وظاهر قوي في حياة مين من الأنبياء؟ حياة سيدنا يوسف.
ولا تصرف عني كده.
سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام أول مرة الفتنة لما تعرضت عليه قدر يقاومها، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي
استبق،
إنه لا يفلح الظالمون،
وطلع جري
وجرى. بس لما الفتنة زادت قوي واستشعر بالفعل ضعفه، لما المراودة المرة دي ما كانتش من امرأة العزيز،
الدنيا كلها اتلمت،
جمعت بقى نسوة المدينة وراودنا يوسف عن نفسه، فهنا استشعر يوسف عليه الصلاة والسلام انه ضعيف قوي، انه قواه كلها ممكن تنهار في لحظة. فتلاقيه لجأ لربنا سبحانه وتعالى واستغاث بيه وقال له انا بالفعل انا ضعيف قوي. عارف كل ما بقرأ قول الله عز وجل قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه،
انا بقرب من ابتلاء لابتلاء تاني،
بس بلاء السجن انا هعرف اعبدك فيه مش هعرف اعصيك، ان طول ما انا موجود في المكان ده المعصية هتبقى سهلة، فساعدني. لغة الاستضعاف قوي، انا ضعيف قوي، انا محتاج لقوتك، محتاج لمددك، محتاج لعونك، وإلا تصرف عني كيدهن وإلا تصرف عني كيدهن أصبو إليهن وأكون من الجاهلين. أنا مش عايز أكون كده. المعنى ده تستشعره قوي في 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 ظل الأحداث اللي فاتت من قبل الهدنة كده. أنت كل شوية مستشفى ضربت، لا مربع سكن ضرب، لا. فأنت في بعض الأوقات بتحس إن أنت قواك بتنهار فعلا، وليقويك قوي في الوقت ده إنك تقوم كده وتتوضى وتخش أوضتك وتقفل على نفسك وتستغيث بالله إن ربنا يقويهم هم الأول ويصبرهم ويمكن ليهم ويدي لروحك ولنفسك الصلابة علشان تقدر تقف قصاد المحن دي، لان هي خدت منا كتير البلاءات. يعني ربنا يا ربي يربط على قلبه اكثر واكثر. وماسك البنت بيلعبها كأنها حية بالظبط، وعمال يفتح عينيها ويبوس فيها ويا روح الروح. انت تستشعر بالفعل ان انت
انت ازاي انت ازاي انا ما بقدرش اكمل اصلا، انت ازاي بجد. هو فعلا زي ما حضرتك قلت، معنى ان الواحد يحس ان هو ضعيف ومش قادر، مش قادر يكمل، فساعتها مالكش مال غير الله سبحانه وتعالى. مش بس بتستغيث بيه، انت كمان عارف معنى الصمد، الصمودية لله عز وجل، ان انت بتركن لله سبحانه وتعالى. زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول رحم الله، كان نبي الله، نبي الله كان موسى، كان يأوي الى ركن لوط،
رحم الله لوط،
كان يأوي الى ركن شديد. فبتبقى ساعتها محتاج ان انت تصمد لله عز وجل، تحس انت مستوي بيه. يعني سواء في خلوة، سواء في في في, في قراءة قرآن، بتستشعر بيه معية الله سبحانه وتعالى، وان هو يثبت قلبك وتبقى موقن ان لا، ان شاء الله الناس دي هتؤجر، ان شاء الله المحنة والبلاء ده هيرفع، ان شاء الله النصر والعزة للمسلمين. معاني الثبات واليقين اللي عندهم هم، اللي هم تربوا عليها بقى اهل الشام، احنا مفتقدينها الصراحة.
صحيح.
انا بضعفي بقى ده زي الضعف اللي موجود عند المسلمين في وقت فتنة يأجوج ومأجوج، اللي هم عارفين ان هم ملهمش طاقة ليهم بيهم. اقاوم ازاي الضعف ده في فتن جاية زي الفتن اللي احنا اتكلمنا عنها، فتن زي فتنة الدجال، اعظم فتنة على الارض اللي ما فيش نبي غير لما حضر منها، فتنة زي فتنة يأجوج ومأجوج. يعني انا بتكلم في فتن عظيمة هيتغربل فيها الناس كلهم، ولما تيجي تقارنها بالفتن اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي في زماننا، وان كان الناس اصلا يعني برضو تمحيص فيها في يمين وفي شمال كتير، وفي عدم ثبات في الفتن اللي احنا موجودين فيها دي، فما بالك بقى بالفتن العظيمة اللي احنا مقبلين عليها. ابقى ازاي ماسك قلبي متمكن منه، وعامل زي المسلمين في وقت فتنة يأجوج ومأجوج لما طلعوا على الجبل، احنا عارفين ان احنا ملناش طاقة بدول، اعدي نفسي لده ازاي، واعرف اخد القرار ده ازاي في الوقت المناسب، اللي هو انا الفتن دي انا عارف ايه الوقت اللي هعرف اقف فيه وايه الوقت اللي لا مش هعرف اقف فيه. ابقى مالك قلبي، ابقى مهيئ نفسي للفتن دي، ده على المستوى الاحداث لو عشنا ليها. وبرضو هنقارن ده بفتننا دلوقتي في الزمن بتاعنا، احنا ما فيش زمن ده يخلو من فتن. قلبي ازاي يبقى ثابت، عارف اقف مش خايف.
طيب بص يا محمد، اولا عايزين نقول للناس اصلا يعني ايه فتنه. الفتنه باختصار خالص معناها الاختبار، اختبار ربنا سبحانه وتعالى بيبعته لك لينظر ربنا تبارك وتعالى عن لموقفك في الاختبار ده هتنجح فيه ولا لا. فالنساء بالنسبه لنا فتنه، وربنا سبحانه وتعالى بيختبرنا هتثبت ولا صح. المال بالنسبه لنا فتنه، يعني اختبار ربنا سبحانه وتعالى بيختبرنا، احنا هنثبت فنجيبه من حلال ونحطه في الحلال ونطلع حقه، ولا هنجيبه من حرام ونحطه في حرام ونمنع حق ربنا عز وجل فيه. فالفتنة باختصار معناها الاختبار. وطالما في اختبار فانت اول حاجة لازم تعملها تدعي كتير ان ربنا سبحانه وتعالى ينجيك من الفتن دي. ولو جينا بصينا النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه او اخبرنا نعمل ايه لما يكون في عندنا فتنة او عندنا ابتلاء او عندنا اختبار، هتلاقي ان اول حاجة النبي كان دايما بيعلمنا انك ترجع لربنا سبحانه وتعالى، سواء الفتنة دي فتنة مال، فتنة نساء، فتنة شبهة، فتنة يأجوج ومأجوج، فتنة المسيح الدجال. فتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا زي ما انت سمعنا الان وزي ما انت قاعد تتأكد دلوقتي ربنا يا رب يكرمك، ان زي سيدنا عيسى بيفزع الى الله عز وجل والناس اللي معاه بتفزع الى الله عز وجل انه ينجينا من هذه الفتنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما من اكتر الاشياء اللي موجودة على لسان النبي في دعوات النبي صلى الله عليه وسلم التعوذ من الفتن. علشان كده كان الصحابة بيقولوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن. واخد بالك مدى تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. النبي كان دايما يعلمنا إن إحنا في وقت الفتنة فزعوا إلى الله سبحانه وتعالى، إن ربنا سبحانه وتعالى ينجيكم من الفتن. الفتن ممكن تكون قدامكم صعبة شوية، فبسرعة روح لربنا عز وجل، واللي هيروح لربنا سبحانه وتعالى مش هيرده بل هيجد العون والمدد. الصحابة رضي الله عنهم محطوطين في فتنة كبيرة قوي يوم بدر. احنا 300 وهم 1000، احنا معانا فرسين بس هم معاهم 300، سلاحنا يدوبك سيف، هم معاهم سلاح وعدة وعتاد ومعاهم كل حاجة. ففي الوقت ده عملوا ايه؟ في الوقت ده وجدوا بالفعل هم قد ايه ضعاف. هل احنا ممكن قلوبنا هتثبت في موطن زي ده؟ هل احنا ممكن فعلا ربنا يثبت اقدامنا في وقت زي ده؟ ونفاجئ ان ربنا سبحانه وتعالى بيرسم لينا منهجنا اللي نمشي عليه في وقت الفتنة. قال تعالى اذ تستغيثون ربكم، انتم فزعتم الى الله، تستغيثوا بالله، بتجأروا الى الله. وخد بالك من الايات وترتبها، اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، الفاء اللي تدل على سرعة. مفيش حد بيلجأ الى الله ولا بيستغيث بالله الا هو بيجد ده. ربنا هيعينك، هيوفقك، هيمدك بمدد من عنده سبحانه وتعالى. ففي وقت الفتنة لو وقعت الفتنة او حسيت ان في فتنة قربت منك بسرعة، محراب العبادة بتاعتك، محراب العبادة بتاعك، اقفل على نفسك باب اوضتك واقعد بين ايدين ربنا وابكي وانت ساجد، وقول له انا ضعيف، قل له انا لا املك شيء، قل له انا قوتي من عندك. وعلى قدر ما بيرى ربنا سبحانه وتعالى منا الانكسار ده والخضوع ده، على قدر ما بيكون المدد. وكل ما الانسان بينكسر اكتر، كل ما ربنا سبحانه وتعالى بيكرمه اكتر. عارف الفترة اللي فاتت الناس كانت بتدعي كتير قوي، وكانت دعوات الناس دي انا كنت موقن ان ربنا سبحانه وتعالى كان بيظهرها قدام عينينا مع كل خبر جديد. النهاردة على مدار 3 ايام دمرنا 40 دبابة، على مدار يومين دمرنا 20 دبابة، على مدار. وعارف محمد انا كنت بتعجب ان خبر من عند اليهود يقولوا احنا بنقاتل قتال عنيف مع كتائب جبارة ومع كتائب النخبة و فتحس ان كتائب النخبة دي بيقاتلوا مثلا 200-300-500-700 الف واحد مثلا، كام واحد يعني الاف. وتفاجأ بعد كده ان الخبر يقول ان احنا كان اللي بيجاهد 25 بس، 25 قصاد العدد الكم الهائل ده بالتطور في الاسلحة اللي موجود ده، انه يقولوا احنا واحد دخل على يعني كتيب الدبابات وفجر 10 ورجعوا وما كانوا 3 بس، وهم يقولوا احنا كان في دخل 10. طب هم 3، ال10 جم منين؟ فتحس بالفعل ان دعوات الناس الفترة اللي فاتت ما راحتش. لما نسمع اخر خبر ان 335 دبابة ومضرعة، لما تسمع بكاء الحخامات وذكرهم للاهوال اللي جنودهم اليهود بيشوفوها، تعرف ان دعاء الناس دي ما راحش هدر. تعرف ان فعلا دعاء الناس دي ربنا سبحانه وتعالى استجابه. التمكين وعدد القتلى، تستشعر بالفعل قد ايه ان الدعوات دي استجابت. فانا شايف اول حاجة لكل انسان يبتلي بفتنة، روح لربنا سبحانه وتعالى. والفتنة زي ما قلنا مش لازم تكون نساء، ولا لازم تكون واحد يبتلي بمرض.
شيخنا ممكن حد يقول انا اصلا في وقت الفتنة قلبي بيبقى مقفول جدا، مش هيبقى عندي المعنى والفهم اللي يخليني ألجأ فيه ربنا سبحانه وتعالى. في ناس ممكن تبقى نقمة على الابتلاء او الفتنة ان انا مش معنى ان انا ليه اتعمل فيها الكلام ده اصلا، ازاي هيئ قلبي اصلا ان هو لما يكون في ابتلاء، اللهم عافينا وعافي المسلمين، او فتنة او شدة، هو مهيئ ان هو في الوقت ده اصلا ملوش ملجأ تاني غير ربنا سبحانه وتعالى.
عايز اقول لك حاجة، المريض اللي بيهون عليه وغز الابر
عارف الشفا،
عارف ان فيها الشفا. عارف انا عمر ابني تعبان، كنت اكشف عليه النهارده، متعلق له محاليل وحقن، وهو بيركب له الكانيولا وبياخد فيها الادويه والحقن والمحلول ما عيطش. فانا بساله: يا عمر ليه؟ قال لي: علشان ان شاء الله ربنا هيجيب الشفاء. فجاوب لي على سؤال اللي انت بصراحه طول الوقت، احنا في كتير اوقات بنتحمل وغز الابر ومرارة الدواء علشان احنا عارفين ان ده هيساعدنا في الشفاء. ولو استشعرنا ان كثرة دعائنا وكثرة عبادتنا هي اللي فيها النجاة، حتى لو كان قلبي لسه مقفول والعبادة تقيلة عليا شوية، بمجرد ما توقن ان النجاة هنا هتبقى سهلة عليك جدا.
لا، انا عايز مرتبة اعلى، انا عايز مرتبة سيدنا يوسف، عايز مرتبة ان انا ابقى في وسط المعمعة، بس انا عارف ان انا لجوء لله عز وجل هو اللي هيخرجني منها، بغض النظر عن ان هي شكت ابرة ولا ايه. اليقين اللي وصل قلبي ليه، والاعداد القلبي والتهيئة اللي تخليني في وسط الفتنة، ماليش ملجأ غير ربنا سبحانه وتعالى، ورايح طوعية وبرجلية وانا عارف ان الملجأ والمخرج في المكان ده.
انك تسمع قول الله عز وجل: هو علي هين.
يعني ده ما بيبقاش ليه حال مسبقة بين العبد وبين ربنا سبحانه وتعالى، يعني ده هيجي حاجة لحظية ان انا في وسط البلاء انا عارف طريق اروح فين، ولا محتاج يكون لي حال اصلا من قبل كده، محتاج يكون لي اعداد.
شوف، خلينا نتفق على حاجة. ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كلمنا على الفتن قال لنا: ما تستنوهاش طوح، ولكن اسبقوها. انتو نسبقها بايه؟ اسبقوها بالعبادة، اسبقوها بالعمل الصالح، زي ما قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا، بالأعمال الصالحة، بادروا بالأعمال فتنا. يعني قبل ما الفتن تقع انتوا خليه ليكم عمل صالح بينكم بين ربنا. ليه؟ ليه العمل الصالح يكون لي عمل صالح بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى قبل نزول الفتن؟ لأربع حاجات مهمة قوي. الحاجة الأولانية ان العمل الصالح ده وقت نزول البلاء والفتن بيمهد القلب لنوع من انواع السكينة والطمأنينة والهدوء علشان يقدر يتحمل الخبر ده. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي ايه: ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. بلاء وفتنة تعرض لها النبي بصورة قوية جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم الان قلبه وصدره بيتصدع من سوء ما يقولون له. ربنا قال له ايه؟ قال له: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. ليه؟ العلماء قالوا ان في وقت البلاء مش البدن هو اللي بينهار، الروح هي اللي بتنهار. لو عندي بلاء في بدن في يوم الايام والبدن ده خارت قواه وانهار، بندي له شويه محاليل على حبتين فيتامين على مش عارف ايه، فالبدن يزداد قوه. في وقت البلاء الروح هي اللي بتنهار،
فساعتها محتاج اعداد للروح نفسها.
الله يبارك، الله يبارك فيك.
فدي محتاجه تكون بتلعب جيم بقى فتره مثلا.
ايوه، فمحتاجه فعلا العباده قبل وقوع الفتنه وقبل وقوع البلاء. ليه؟ علشان الروح تقوى. فاذا الروح قويه تبقى سهل ان وعلشان كده انا لما تتبعت اوامر ربنا سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، وبخاصه الايات اللي بدات فاصبر او واصبر، واصبر لحكم ربك فانك باعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم. حين تقوم يعني بالليل، يعني خلي ليك اوراد ذكر بالليل. وفي الآية الثانية: فاصبر لحكم ربك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. صبح بدري خليك أولاد من الذكر، وبالليل خليك أولاد من الذكر، وحين تقوم بالليل قبل الفجر خليك ليك أولاد من الذكر. ليه؟ أولاد الذكر دي هي اللي هتقويك في وقت الفتنة، وده اللي نقدر نفهم من خلاله ليه ربنا سبحانه وتعالى قال للطائفة المجاهدة: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. ليه واذكروا الله؟ واذكروا الله لأن وقت البلاء ووقت الحرب روحك بتنهار، بس طول ما انت ذاكر لله عز وجل نفسك هتثبت، نفسك هتثبت. وده اللي ربنا عز وجل قاله لنا، ان من بركات العمل الصالح ان ربنا يربط على قلبك في وقت المحنة. ألا ممكن ان كل النماذج اللي شفناها في فلسطين الفترة اللي فاتت، سواء الراجل مش عارف هو ممرض ولا دكتور، اللي بيقول ما تبكيش يا زلمة، ما تعيطش يا زلمة، احنا كلنا مشاريع شهداء، او صاحبنا صاحب الترند بتاع روح الروح، او الام او الاب اللي ماسك ابنه عمال يوريه لولاده بصوه بصوه، ده شهيد، ده سبقنا للجنة، ويقول لزوجته ما تعيطيش، ده سبقنا للجنة. انا ممكن ان الناس دي ما حصل هذا الربط على القلب الا لحال بينه وبين الله سبحانه وتعالى، في عبادة بينه وبين ربنا عز وجل. العبادة دي اللي بتخلي الانسان في وقت ما تنزل بقى البلاء مش الروح تبقى هادئة، لا، الوقت ده الروح بتقوى لان ربنا سبحانه وتعالى ربط عليها. شوف ربنا بيتكلم على اصحاب الكهف وبيقول سبحانه وتعالى انهم فتيات امنوا بربهم. امنوا بربهم، الايمان هو العمل، الإيمان والعمل الصالح. كان بينهم بين ربنا سبحانه وتعالى حال عبادة وطاعة. فلما وقفوا بين إيدين الملك والسيوف كلها مرفوعة، يترجعوا لملتكم ينطير الرؤوس، تجد ربنا يقول إنهم فتية أمنوا بربهم وزدناهم هدى وإيه؟ وربطنا على قلوبهم إذ قاموا. إذ قاموا هنا معناه إيه؟ تلاقي كل علماء التفسير يقول لك إذ قاموا أي قاموا بين يدي الملك. قاموا بين يدي الملك ودول شباب صغير وسيوف مرفوعة. أنا بس مجرد ما تشوف السيف مرفوع أنت نفسك هتخاف، هتترعب أصلا. فلك أن تتخيل، فلك أن تتخيل أن ربنا سبحانه وتعالى يتكلم معنا ويقول لنا لا، ده ما كانش فيه خوف في القلب، ده كانوا واقفين رجالة قصاد الفتنة. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. انت شايف كان عامل زي هؤلاء قومون اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. الآلهة دي هي آلهة الملك اللي رفع السيوف على رقبة الناس دي. الثبات ده، الصمود ده جا منين؟ بل أعجب من كده ان العبادة والعمل الصالح والحال اللي بين العبد وبين ربنا سبحانه وتعالى بيخليه وقت نزول البلاء هقول لك ايه، هو مش متضايق، لا، ده بتلاقيه واقف اسد. الشباب دول اصحاب الكهف دول كانوا ناس اثرياء جدا، اغنياء جدا. طيب السؤال، هو ممكن مثلا واحد ابن وزير ولا ابن رئيس وزراء مثلا هقول له معلش يا ابني احنا هناخدك ونقعدك في كهف شوية، مين يتحمل ده؟
اللي بقى لله عز وجل.
فبقى سهل عليهم قوي قضية الابتلاء، بقى الابتلاء بالنسبة لهم سهل جدا وبسيط جدا، بل استعذبوا هذا البلاء. ده من اثر العمل الصالح اللي عملوه. اعجب من كده ان كمان العمل الصالح ده وقت نزول الفتنة بيخلي الفتنة بفضل الله بيبقى ليك وضع عند ربنا سبحانه وتعالى. يعني مثلا انا قصاد فتنة كبيرة قوي تعرضت لها آسيا بنت مزاحم امرأة فرعون. آسيا بنت مزاحم تعرضت لفتنة كبيرة قوي، والنبي صلى الله عليه وسلم حكى لنا صورة عذابها، فقال ان فرعون اوتد لامرأته 4 أوتاد في الارض. طب هو ليه ما قالش انه يصلبها على جذوع النخل زي السحرة؟ اصل اللي مصلوب على نخلة، النخلة في ظهره، فالشمس نص اليوم هو محمي منها بسبب النخلة. انه هو قال لا، ده انت اليوم كله الشمس تبقى فين؟ تبقى فيك. فكان حرقها في الارض. العجيب انك تجد صمود غير طبيعي وحد مستعذب قوي، هموت مموت المشكلة، رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعملي ونجيني من القوم الظالمين، عادي كده؟ عادي خالص. الثبات والصمود ده جاي منين؟ جاي من افهمها لك بقى من او الناس تفهمها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا
4
منهم
آسية بنت مزاحم.
فآسية لما كمل ايمانها فبسهل عليها في وقت العذاب، عبادتها وطاعتها وايمانها القديم ثبت قلبها قوي في وقت المحنة، ثبت قلبها قوي في وقت الفتنة. علشان كده نفهم ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيقول يا جماعة قبل الفتن أهلوا قلوبكم بعبادة وطاعة وقرب من الله سبحانه وتعالى. يكون ده سبب كبير جدا من وسائل التثبيت. شوف حتى ربنا بيقول لنا ايه في القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. سمعوا درس عن قيام الليل، درس عن قرآن، درس عن صلاة، فاجتهدوا في الأعمال الصالحة اللي سمعوها لكان خيرا لهم وأشد
تثبيتا.
يبقى الثبات هنا جاء منين؟
العمل الصالح.
جاء من العمل الصالح. هنا نقدر نفهم ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل ما الفتن تظهر بدروا انتوا بالإيه؟ بالأعمال الصالحة. احنا شفنا ناس كتير جدا مع فتنة المسيح الدجال اتبعوه، شفنا وعرفنا ليه أهل الفسق هم من أوائل الناس اللي بتتبع الدجال بعد اليهود، بعد اليهود بالضبط. ليه؟ ما كانش في عمل صالح بينهم بين ربنا سبحانه وتعالى، ما كانش في صفاء قلبي ولا صفاء روحي بينهم بين ربنا عز وجل، فأول ما ظهرت الفتنة جير وراء.
دايما يعني بقف قدام الفتن الشديدة قوي اللي حصلت قبل كده، زي مثلا فتنة سحرة فرعون، لسه داخلين في الإسلام حالا وبعد كده لا أصلي بأنكم فاقضي ما أنت قاضي، يعني مش فارقة حاجة. بيبقى علي عاجز عن ان هو يفسر الموقف ده ازاي اتنقل من اليمين للشمال او من الشمال لليمين، ببقى مش فاهمه بصراحة. لكن ممكن مع تتبع احداث مثلا سيرة زي سيرة سيدنا موسى، في الاول خالص لما ربنا سبحانه وتعالى كلمه عند جبل الطور والقي ما في يمينك فخاف فجري، ده ابتلاء، هو معرفش يشيله فجري. الموقف تاني لما بقى واقف قدام صحرة فرعون فالقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر، فالتعبين كانت التعبين الحبال طلعت تعبان فأوجس في نفسي خيفة موسى تاخده. فأنا في الموقف الأولاني جريت، الموقف التاني بقيت واقف بس مقلق. هتلاقي بقى أن في الموقف الأخير لما وصل للبحر وفرعون وراء إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين،
ما عادش خوف،
هو خلاص الأمور استقرت وأنا عارف إيه اللي هيحصل، ده أنت خلاص أنت ظهرك في الحيطة والناس جاية في وشك، إن معي ربي سيهدين. وده كان الفرق بينه وبين بقية بني إسرائيل، إن هم خلاص إحنا هلكين هلكين، لكن عشان مر بموقف وخد رد فعل، موقف تاني اتهز بس الأمور عدت، موقف تالت بقى موقن إن ربنا سبحانه وتعالى هينجيه. ممكن هنمر بابتلاءات مش هننجح فيها قوي في الدنيا، البلاء اللي بعده هبقى اتعلمت من اللي قبله فهبقى عرفت انا وقعت في ايه فهتجاوزه في المره الجايه، هبقى عرفت ان انا قصرت شويه في عباده في علاقتي بربنا سبحانه وتعالى فهزود هقف على رجلي شويه، اتعلمنا من الفتنه اللي حاصله في غزه دلوقتي والابتلاء الشديد على المسلمين اللي هناك، عرفت ان انا هنا مثلا انا مقصر في عباده وفي طاعه مخلاني عارف ان انا لو مكانهم هناك ممكن ما بقاش ثابت الثبات بتاعهم ده، فهيخليني اتعلم ان لا الحته دي محتاجه تتصلح وتقف على رجليك كويس، صلح عبادتك في المكان الفلاني ده، انت مقصر في الحته الفلانيه دي فهتقوي نفسك وتقف. المعنى التربوي الايماني ان الواحد يكون بيهدي في نفسه، انت المفروض يبقى في بينك وبين ربنا صله وعلاقه وعارف الباب اللي تخش منه على ربنا سبحانه وتعالى، بس ان انا اكون متابع حال قلبي باستمرار، يعني المواقف هتعدي مش هتخلص، ان انا بقى متابع وفي ترمومتر بيعاير انا وقعت انا مكمل انا ماشي، ايه المعيار اللي خليني ثابت على الطاعه دي ما اقعش.
شوف لو انا مسافر من هنا للقاهره واول مره اسافر ومش عارف الطريق، ايه اللي هيحصل؟
هتوه.
طيب لو انا سافرت معاك في عربيتك مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية، وكل مرة قاعد اسألك دي بلد ايه والقرية دي اسمها ايه وكوبري ده كوبري ايه، فسافرت معاك 10 مرات بتكون النتيجة
ألفت الطريق عرفته.
لو طلعت لوحدي
مش هتوه
وهوصل. الفتن كده بالظبط، مشكلة الناس اللي بتقع في الفتن ما عندهاش المعلومة او ما عندهاش الخبرة في التعامل مع المعلومة، فبتكون من رحمة ربنا سبحانه وتعالى في بعض الأوقات أنه بيختبرك باختبار وممكن أو يختبر حد باختبار وممكن يفشل، بس الفشل ده بينجيه بعد كده. هضرب ليك مثال، واحد في يوم من الأيام مثلا عمل علاقة محرمة، ولما عمل العلاقة المحرمة دي وهو راجع على الطريق العربية اتقلبت بيه، وعلى فكرة العربية باظت بس هو الحمد لله سليم، هل في ظنك ممكن بعد الموقف ده يرجع للعلاقة القديمة؟ طيب هنقول حاجة من اثنين، الممكن يرجع فهتكون النتيجة ان ربنا عز وجل هيفتح عليه باب اشد من العقوبة، يبتلى بمرض شديد، فلما يبتلى بمرض شديد ساعتها يقول لا خلاص انا ما عنديش هعمل كده. زي بالظبط اللي اتفتحت عليه مثلا مسألة الفلوس الربوية، مثلا جاب قرض وعمل بيه مشروع والمشروع خسر والداير
ياخد قرض ثاني عشان يسدد.
فلما بيكتشف كده، لا انا اللي بيجي لي مثلا يقول لي ايه، انا بص انا عارف ان المشكله كانت جايه بسبب القرض الربوي.
والله بتبقى بصيره بين الناس عامله كده، زي برضو فتنه قوم فرعون يعني، فارسلنا عليهم الضفادع والقمل والدم اياتي طوفان والجراد والضفادع والقمل والدم، ما هو ما فيش مخ، ما حدش بيطاعف. فسبحان الله البصيره في وقت الفتنه دي.
ايوه انت جبت الخلاصه، هي قصه البصيره العلم. كل ما الانسان منا، وده من اقوى الحاجات اللي نواجه بها الفتن اللي انا كنت عايز اقول لك عليه، هي الخبره في التعامل مع الفتنه. هتعامل مع الفتنه دي ازاي؟ هعمل ايه؟ فدايما ناخد بالنا ان من اعظم الامور بعد الدعاء وبعد العباده والحال اللي بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى اللي بيكون قبل الفتنه، مساله العلم. كل ما كان الانسان منا أكثر علما ومجتهد في العلم والتعليم والاهتمام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هيبقى عنده قدرة غير طبيعية على التعامل مع الفتنة. وده النبي صلى الله عليه وسلم وضحه لنا بطريقة غير طبيعية في فتنة الدجال، لما خرج إليه الشاب بتاع المدينة المنورة، لما خرج إليه والشاب ده بص فيه كده قال له أنت المسيح الدجال، فشقه شقين وقال له كن، فلما قام الولد زي ما هو قال له والله ما ازددت فيك إلا
بصير،
الكلمة اللي أنت قلتها حالا، ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت المسيح الدجال، وبين قوسين كده الذي أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طب أنا كواحد صيدلي ماليش علاقة بالعلم الشرعي، إيه العلم المفروض أحصله بحيث أنه يحصلني ويثبتني ويخليني ثابت على طريق ربنا سبحانه وتعالى؟
إحنا عندنا أول حاجة علم العقيدة، أعرف مين هو ربنا، أعرف مين هو ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ إلى اليمن قال يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعرفوا الله. ده أول علم وأفرض علم واجب عليك، إن أنت تعرف ربنا. لو أنت شخصية سمعية نزل النهاردة سلسلة عن شرح أسماء الله الحسنى، ولو أنت شخصية بتحب القراءة هات كتاب بيشرح أسماء الله الحسنى واسمع واقرأ. لو أنا شخصية بصرية هات فيديوهات عن شرح أسماء الله الحسنى، اسمع كتير، لأن العلم ده علم مفروض عليك، علم واجب عليك، علم مش لا ده علم واجب عليك. وده أول شيء. الأمر الثاني باقي مسائل الاعتقاد المتعلقة بالإيمان، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وأنا بقول لك دايما اللي هيدرس الأصول الستة دي من أصول الاعتقاد اللي هي أصول الإيمان اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها في حديث جبريل الطويل، لما سيدنا جبريل بيسأل النبي ما الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. يوم ما أنا هجيب سلسلة بسيطة في الاعتقاد، يعني إيه الإيمان بالله، يعني إيه الإيمان بالأنبياء، يعني إيه الإيمان بالملائكة، يعني الإيمان باليوم الآخر، وإيه اليوم الآخر، وإيه علامات اليوم الآخر، وإيه العلامات الصغرى، وإيه العلامات الكبرى، ونوصل العلامات الكبرى هنعرف بقى القصص اللي إحنا حكيناها للناس في الحلقة اللي فاتت. ساعتها أنا هيبقى عندي علم وعندي بصيرة، وده أول علم فرض على الإنسان إنه يتعلمه، هو العلم المتعلق بالاعتقاد، أن يعرف ربه، أن يعرف نبيه، أن يعرف اليوم الآخر، أنه يعرف الأحوال المتعلقة بمسائل الإيمان الستة. العلم الثاني المفروض علي واجب علي أن أنا أتعلمه وما ينفعش أبدا أهمله، هو العلم المتعلق بالعبادات اللي مفروضة علي كمسلم. الصلاة، الصلاة تعلمها فرض عين على كل مسلم بلغ، بقى فرض عين عليه. أنا الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى وسع علي بالمال، بقى فرض عين علي أن أنا أتعلم أحكام الزكاة. أنا الحمد لله ربنا أكرمني وبقيت تاجر ببيع واشتري، بقى فرض عين علي أتعلم إيه الأحكام المتعلقة بالحلال والحرام، وإيه البيوع المحرمة، وإيه البيوع وإيه الشروط في العقود اللي تبطل العقد، وإيه الشروط اللي ما تبطلش عقد. أنا ربنا أكرمني الحمد لله وجات القرى علي أنا وزوجتي وطالعين نحج، يصبح فرض عين علينا أن احنا نتعلم الأحكام المتعلقة بالمناسك. لو اتعلمنا الأحكام المتعلقة بالعقائد، وتعلمنا الأحكام المتعلقة ب الأحكام الفقهية، هذا يكفيك، هذا يكفيك.
يعني أنا دلوقتي لو هرتب المحاور اللي احنا اتكلمنا فيها، أن أنا لما يجي في وقت فتنة وقت ابتلاء علشان الواحد ربنا سبحانه وتعالى يثبته فيه. اقول رقم واحد العلم،
واحد الدعاء
قبل العلم.
اه طبعا واحد الدعاء،
ما انا عايز اوصل لما يبقى فيه ابتلاء ان انا ادعي.
اول ما يكون فيه الدعاء ادعي. اول الفتنه عامه، اي فتنه، اي بلاء، اي محنه، اي ازمه، اي مشكله تصيب الانسان يروح بسرعه الدعاء قبل اي حاجه.
في فئه من الناس هتبقى قلوبها مش محصله الايمان اللي يخليه يلجا لربنا سبحانه وتعالى، هيبقى نافر.
خلاص نقول له اشتغل في العلم، اتعلم العلم ده هيزيدك. اه العلم ده هيزيدك، هيفهمك، هيديك معلومات جديده، هيزودك ايمانيات اكتر. فماشي خلاص ابدا بالعلم، اتعلمت اتعبد، والتعبد ده يكون على راسه
دعاء.
الدعاء بقى وبعد كده العبادات اللي بيننا وبين ربنا سبحانه،
ويبقى في حال بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى.
صحيح. تلاتة، ودي من الامور المهمه جدا، انك ما تتصدرش في الفتنه، ابعد.
زي بقى سيدنا عيسى والمهدي كده، اطلع على الجبل،
اطلع على الجبل بقى،
او ولا تصرف عني كده،
او سيدنا يوسف عليه الصلاه والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا في كتير من الاوقات ان الفتن اللي احنا واقعين فيها الدايره بتاعتها هنا، ابعد عن الدايره دي. والدليل على كده قاتل مئة نفس،
او انت فتحت طريقه.
اه انت فتحت طريقه وقاتل مئة نفس. العالم قال له ايه؟ انت مشكلتك كده، انت حد فيك خير، بس المشكله في ارضك، في البيئه اللي حواليك، اصحابك، ابعد عن الفتنه دي. فقال له اترك ارضك في النهار سوء، واذهب الى ارض كذا فان فيها قوم يعبدون الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث رواه ابن ماجه: ان السعيد لمن جنب الفتن، ان السعيد لمن جنب الفتن، ان السعيد لمن جنب الفتن. سعيد فعلا اللي مش يتصدر للفتنه، سعيد فعلا اللي يعمل ايه؟
ينقب نفسه.
والنبي قال لنا ما تنساش ان هيكون افضل الناس عند ربنا رجل يفر بدينه من الفتن. وفتنه الدجال النبي قال لنا المعنى ده، المعنى ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله لنا حين قال صلى الله عليه وسلم: من سمع منكم بالدجال، حديث عند ابي داود في السنن، من سمع منكم بالدجال ما يروحش يتصدر، فلينقى عنه، ابعد عنه. فان الرجل ياتيه ويحسب انه مؤمن فلا يزال به حتى يتبعه لما يرى معه من الشبهات. فمهم قوي ان انا حسيت ان انا انا كنت بحب بنت في الجامعه، والحمد لله بعدت عنها وهي اتجوزت وانا اتجوزت. لما رحت النادي وقعدت في حته معينه لقيتها بتقعد في نفس الحته،
لا تقربوا بقى
يا فندم، طول ما انت كده صدقني الدنيا هتخرب.
فعلا بيستوقفني لفظ مش لا تزنوا،
لا تقربوا،
ما تفكرش تقرب. وفعلا يعني مش تقرب وتستنى بقى لما تقع.
أيوة.
لا تقربوا، يعني فعلا لما تبقى انت عارف انت ضعيف في باب فتنه معين ما تقربش. وفعلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: انت افتح وتلش، ما تبصش حتى من بره، سيب الصلاه مداريه اللي جوه ده مش هتشوفه.
فعشان كده نقدر نفهم من الكلام ده، لا في واقع هنا هيوقعني في معصيه، انا محتاج ابعد عنه شويه.
مهما كنت انا جدع،
مهما كنت جدع، مفيش حد كبير قصاد الفتنه. الصحابه ذات نفسهم هيفروا من الفتن،
مش الدجال بس.
لا لا، سيدنا عيسى، سيدنا عيسى فر من الفتنه. المهدي اللي احنا عمالين نقول عمل حاجات كتير جدا، فر من الفتنه. المؤمنون فروا من الفتنه. فالفتنه ما تعملش فيها جدع، الفتنه فيها ابعد، ابعد عن المكان اللي ممكن يكون فيه الفتنه.
العلم، الدعاء، حال مع الله سبحانه وتعالى بالعبادات، ان انا ابعد عن اي فتنه ممكن توقعني.
القران بقى، القران بقى،
القران ده حاله خاصه بره العبادات،
بره العبادات.
يعني العبادات دي حال؟
لا طبعا، القران ده حال، القران حاجه تانية خالص. تقول لي ليه؟ هقول لك اعظم فتنه النبي اتكلم عنها كانت فتنه الدجال. ولما صلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم: طب نعمل ايه اذا ظهر الدجال؟ قال لهم اعملوا ايه؟ اقرأوا عليه العشر آيات الأوائل من سورة الكهف، وفي بعض الروايات العشر الأواخر، وفي روايات أخرى يعني وإن كانت الرواية دي ضعيفة اقرأوا عليه سورة الكهف كلها، بس الرواية دي ضعيفة والعلماء مختلفين هل هي العشر الأوائل من سورة الكهف ولا العشر الأواخر. القرآن، شوف الفتن. ربنا لما ضرب لنا مثل للقرآن، هقول لك على أي واحدة بس، أي واحدة بس. الآية دي ربنا بيقول فيها: أنزل من السماء ماء فسالت أوديان بقدرها. عارف لما يكون عندنا جبال، الجبال دي المطر لما بينزل بيتجمع عليها من فوق، وفي باطن الوادي تحت الزبالة بقى أعزكم الله والقذرات والأشياء. فالمية لما بتتجمع فوق على رؤوس الجبال بكميات رهيبة جدا لحد ما توصل محرق خلاص بقى، فبتنزل على الجبل بسرعة وبكثرة. الوادي اللي كان مليان قذرات ومليان أشياء مش كويسة، ايه اللي بيحصل فيها؟ بتتكنس كنس، المية بتنزل من على الجبال من فوق بسرعتها بقوة انطلاقها واندفاعها، بتنزل على الوادي ده بتكنسه كنس، كل القذرات اللي كانت فيه اتكنست كنس. مش بس كده، لا ده المية دي لما استقرت في الوادي ايه اللي حصل؟ في جزء منها طلع الاشجار والعشب وبقت حياة انت بتنتفع بيها والدواب بتاعتك بتنتفع بيها، وجزء تاني مية فضلت موجودة في جنب كده متجمعة على وش الارض كده احنا بنشرب منها وكل بيستفيد بيها. ف يعني اكثر علماء التفسير يقولوا هذا مثل ضربه الله عز وجل بالقرآن، إذا نزل على القلب اللي مليء بقذرات الفتن والشهوات والمعاصي القرآن على قدر ما أنت بتنزله على قلبك بالقراءة في جوف الليل، بالتدبر فيه، بالسماع الكتير، بالوقوف مع معانيه، بالتأمل فيه، بينزل على قلب الإنسان العاصي ده بيكنس القلب كنس.
والله فعلا وصف حقيقي،
والله بيكنسه كنس. لا ده مش كده بس، ده القرآن بعد ما بينزل وبيشيل المشاكل دي كده كلها، القرآن بيبقى أثره في القلب علشان يطلع كل المعاني الإيمانية وكل المعاني الجميلة جوه قلب الإنسان بقى. علشان كده ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم جاهدهم به، يعني جاهدهم بالإيه؟ بالقرآن. علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيجيب الناس اللي مش مسلمين ويقعدهم كده يقول لهم تعالوا أنا هقول لكم درس، ولكن كان بيكتفي بحاجة واحدة بس، ايه هي؟
كلام الله سبحانه
وتعالى، انه يقرأ علم القرآن. عشان كده كان القرآن بيتنزل يكنس ما في القلب يزيل.
في الاول كان بيستوقفني جدا ان ممكن هو النبي صلى الله عليه وسلم ليه خاطب المشركين بالقرآن وهم مش موقنين به، يعني ما تكلم معهم، يعني خد ابو جهل وتعالى انا عايز مصلحتك واسمع مني فهو ليه بيختار ان هو يخاطبه بالقرآن؟ وبعد كده يعني مع الوقت الواحد فهم ان هو انت مش عايز تسمع كلام، ويعني المفروض ان الكلام ده هيأثر فيك ويغير منك، يعني هو في افضل من كلام الله سبحانه وتعالى ان انا خطبك بيه. حتى الواحد بقى بيستغل ده وبيستخدمه في التعامل مع الناس عموما، يعني لو انت مش محتاج تحضر كلمة تقولها لحد، قوله كلام ربنا سبحانه وتعالى، ده خطاب الملك سبحانه وتعالى لأي بني آدم على الأرض، ايه حبيب احسن منه يعني.
عارف الطفيل بن عمرو وكان شاعر اليمن وكان كبير من كبراء قبيلة دوس، قعدوا يقولوا له خد بالك لما جاء مكة عشان يحج، قعدوا يقولوا له خد بالك في هنا عندنا شاعر وساحر وكاهن ومجنون ويفرق بين الرجل وزوجه بين الرجل وولده، لدرجة بيقول انا من شدة ما هم خوفوني انا حطيت ودني عشان انا مش عايز اسمع. فمجرد بس ما سمع ايات من القرآن طهرت القلب لطفته. عارف انا مش قادر اتخيل سعد بن معاذ وسيد بن حضير وهم داخلين ماسكين كل واحد منهم ماسك حربة كده، وسيد بن حضير الاوبع كده سعد بن معاذ وداخل حب عشان يقتل مصعب، ومصعب بيقول له حاجة واحدة بس، انا بص اقرأ عليك القرآن
اسمع بس،
اقرأ عليك القرآن بس، عجبك اسمع، مش عجبك خلاص هسكت بس.
لا ويرجع، والله الراجل ده رجع لكم بوش غير الوش اللي راح بيه.
مش ممكن، ايه ده ايه ده في لحظة كده، ويقول له هو اللي عايز يخش في دينكم يعمل ايه؟ لا وما اسلمش وبس، هو سيدنا انا عمال اقول سيدنا مصعب بن عمير قرأ عليه ايه خلاه يعجب جدا بالاسلام، وفي لحظة يسيب الكفر والشرك وعبادة الاصنام وحاجات عاش وتربى عليها. احنا النهارده بنعاني مع واحد مثلا اتربى على حاجة معينة، على فهو ايه الايات اللي قرأها عليه؟ ومش كده وبس، انا اللي اعجب بقى عندي من ده كله انه بمجرد ما سمع القرآن واسلم اتحول لداعية الى الله. يقوله طب انا بص اروح اجيب لك بقى واحد تاني، التاني ده لو جاء كل اهل المدينة فانا اوصيك بيه خير. وسعد بن معاذ جاي شايل الحرب عايز يقتله،
اهو اسمع كده وربنا يهديك،
يسمع القرآن عشان كده.
لا وراجع ما كلامكم معايا حرام ونسائكم عليها حرام ورجالكم عليها حرام لحد ما تدخلوا في الدين ده.
سبحان الله. وما يمسي هذا المساء الا كل بيوت المدينة دخلت في الاسلام
ده بالقرآن.
ليه القرآن؟ ليه القرآن؟ ليه النبي قال لنا فتنة المسيح الدجال اقرأ القرآن؟ دورت كتير على فكرة، هل يا ترى ان القرآن بيملى القلب ايمان فيبقى قادر على الثبات في الفتنة؟ ممكن، ولكن انا استشعرت معنى تاني، الفتنة عامة لما بتظهر لينا بتظلم في البصر وبتظلم في البصيرة.
في ظلام قطع الليل المظلم.
الله ينور عليك، الله ينور عليك. فالفتنة لما بتيجي بتبقى ظلمة، انت فعلا مش عارف تعمل ايه، كده ولا كده، مين صح مين غلط. فلما تكون الدنيا مظلمة معاك بالطريقة دي انت محتاج لايه؟
نور.
نور. النور ده هيجي منين؟ النور ده هيجي من القرآن اللي هو مصدر النور اصلا. قال تعالى قد جاءكم من الله
نور.
نور. ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا معنى ادق بقى، مش نوره بس، ده يقول لنا ايه فايدة النور. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا ليه نهدي به من نشاء من عبادنا. فهنا القرآن ربنا يسميه روح ويسميه نور
وهدى وبيهدي من يشاء.
ويقول لك ان الروح اتسمى القرآن بالروح لان زي ما الجسد بيموت من غير روح، الروح بتموت من غير قرآن. فانت لو قرأت القرآن ايه اللي هيحصل؟ روحك هتبقى قوية. وده اللي يفسر لنا ليه اليهود في المرة دي بالذات عمالين يدمروا المساجد هناك في فلسطين. ليه المساجد بالذات؟
لا ولا فرق معهم، بيصلوا المساجد مهدودة وعادي جدا، خطب الجمعة بتتقال.
هو من وجهة نظر اليهودي ان قوتهم كلها هنا، القرآن اللي بيتحفظ هنا، حلقات القرآن اللي هنا، هي دي الخطر الكبير علينا.
ده اللي خلى الغرب اصلا دلوقتي يشوف انتوا ايه المادة اللي وصلتكم للثبات واليقين والايمان ان واحد يمسك ابنه وهو ميت ولا بنته وهي ميتة وعاب بيشم فرحتها وبيتغزل فيها ويروح انت عملت ده ازاي؟ يعني ايه الطاقة اللي مدت روحك بالايمان والصمود اللي انت وصل له ده؟ حاجة مذهلة يعني، حاجة فعلا والله لما تيجي تتأملها والله لو شفتها في فيلم هتبقى مش مقتنع يعني، انتوا بتشتغلون يعني، فبالك انت شايفها رأي عين فيهاش اي نسبة تمثيل، ما فيهاش اي نسبة ادعاء، واحد في ابتلاء ربنا العالم بيه، بيته محدود وعياله ميتين وهو واقف بكم الثبات. ايه اللي ثبتك الثبات ده؟ زي ما حضرتك تقول هو القرآن اللي بيمد الروح، حتى استشهادهم اللهم ثبتهم يا رب، استشهادهم كلهم بالايات، احنا عارفين احنا طريقنا ماشيين رايحين فين.
اشوف القرآن زي ما ربنا سبحانه وتعالى وصفه لينا انه روحنا، وصفه لينا نورنا، وصفه لينا انه مصدر هدايتنا، وبين لينا في امثلة القرآن ازاي القرآن ده فعلا هو اقوى علاج للقلب. عايز اختم بدعوة للنبي صلى الله عليه وسلم بيبين لينا فيها قد ايه القرآن مهم لينا في وقت الفتن، وقد ايه ان قوتك ومددك وحياتك وقوتك هو لازم يخرج من القرآن. عارف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعي بيقول ايه؟ كان بيقول اللهم اجعل القرآن
ربيع
قلبي. يعني ايه ربيع؟ هل الربيع معناه المطر اللي نازل من السماء، ولا الربيع هو جدول الماء اللي بيكون ماشي جنب الارض، جدول مية كده، حياة الارض، الارض دي بعد ما ماتت وخلاص ما عادش فيها حياة، بمجرد ما بينزل القرآن على القلب او بناخد من جدول المية او الترعة بتاعت المية دي المية للارض، سرعان ما بلاقي الارض دي اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج. فاستشعرت ساعتها ان حياة قلوبنا في وقت المحن مصدر قوتنا في وقت المحن، بل مصدر حياتنا في وقت الفتن هو القرآن. وعلى قدر ما انا مرتبط بالقرآن اكتر واكتر، على قدر ما الانسان منا بينجو من فتن كتير جدا جدا. ولو قعدنا نتتبع ازاي الصحابة ربنا نجاهم بآية من كتاب الله عز وجل او بموقف ربنا او في قصة من القصة اللي ربنا ذكرها في القرآن، هتلاقي بالفعل ان الفتن محتاج ارتباط بالقرآن. يوم غزوة بدر في الفتنة دي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للناس اشيروا علي، والمغداد بن الاسود يقول له ايه؟ انا قرأت القرآن كويس، خد بالك انا قرأت القرآن كويس. ومما قرأت في القرآن ان بنو اسرائيل لما قالوا سيدنا موسى اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون،
مش هنعمل كده،
ضاعوا وضرب عليهم التيه. فالقرآن كان هو البوصلة اللي
النور.
يتكلم ازاي
النور.
وفعله ازاي، فكان بالنسبة له نور وحياة ومنهج وهداية وروح كل حاجة. عشان كده كانت اختياراتهم دايما صح، اختياراتهم دايما صح، فضلا عن تثبيت القرآن للقلب في وقت المحنة وما تنساش تشوف مشاهد البطولات اللي موجودة في فلسطين، طالع بالسلاح بتاعه عشان يقابل دبابة مركبة الأسطورة اليهودية، وطالع جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم. ازاي بيقرأ الأيدي؟
الطاقة اللي مطلع الروح،
الطاقة اللي خلت الروح عايشة، الطاقة اللي خلت الروح قوية، الطاقة اللي خلت الروح عارفة البوصلة بتاعتها احنا رايحين فين. علشان كده احنا بنقول والله اهتموا بولادكم في تعليم القرآن، اهتموا بولادكم، علموهم القرآن، ربوهم بالقرآن. فلو ربناهم بالقرآن واحنا كمان اتربينا بالقرآن، صدقني الدنيا كلها تنور.
اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم امين. هاجمل كلام حضرتك ان الواحد يعني لو كنا بنستكمل حديثنا عن الفتن في اخر الزمان الحلقة اللي فاتت وظهور المهدي وظهور الدجال وهنبقى مع اي فريق فيهم، احنا شفنا ان في ناس كانت مؤمنة واتبعت المهدي وفي ناس كانت على ضلال وفتنة الدجال اثرت فيهم. وحضرتك بتأكد لنا المرة فاتت ان الفتنة ده جماعة سهلة جدا، بس محتاجين ناخد لها اسبابها لانها هتبقى سهلة على العمل واستعدي ليها من دلوقتي.
صحيح.
فمن العدة اللي نعتد بيها مش بس بقى الفتنة بتاعت نهاية الزمن الدجال والمهدي، لأي فتنة احنا ممكن نبتلى بيها في حياتنا، زي ما حضرتك قلت فتنة نساء، مال، اي ابتلاء ربنا قدره على المسلم، العلم ان انا اخد بالاسباب في ان انا اعلم عن ربنا سبحانه وتعالى، ان انا ابقى عالم بالله سبحانه وتعالى. وده ابوابه كتير جدا دلوقتي موجود في اي مكان، اللي عايز يسمع عن ربنا سبحانه وتعالى وعن اسماء ربنا سبحانه وتعالى المواد العلمية لا تحصى. تاني حاجة كانت الدعاء، ان انا استعين بربنا سبحانه وتعالى ان هو ينور بصيرتي ويعيني ويثبتني على دين ربنا سبحانه وتعالى، العمل الصالح، الربط، وانه يبقى فيه صلة بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. الحاجة الرابعة ان انا انقى بنفسي عن الفتن، لو شفت مكان انا عارف ان انا مش هعرف اقف فيه لا اطلع اجري. الحاجة الخامسة كانت القرآن، انا كده مش ناسي حاجة مظبوط، وحال القرآن ده وان كان محتاج استفاضة الصراحة، لان فعلا الواحد مهما اتكلم عنه يعني مش هنوصل قدر تأثير القرآن في ان هو يحيي القلب فعلا تاني، وان هو الواحد يبقى على صلة بالله سبحانه وتعالى بكلام الله سبحانه وتعالى. يعني فعلا حدع تاني، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. جزاكم الله عنا خيرا، ربنا يبارك في حضرتك وفي عملك يا رب، جزاكم الله خير.
وحالت بيننا الأقدار، قلني متى يدنو المحيط من الحبيب، متى يا مهجتي سأراك حرا، متى ستزول آثار الحروب، متى تجفو ضواحيك المنايا وتخفت فيك أصوات النحيب.